بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ صالح حفظه الله: صلة الرحم ترك زيارة الأقارب، وهذا ربما كان من القطيعة، والمسلم مأمور بصلة الرحم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم ثوابها الأجر وبسطة الرزق والنسأ في الأثر، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم، وعند البخاري مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه. وترك صلة الرحم من القطيعة. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وكفى بهذا حثا على الصلة وترهيبا من القطيعة.
حتى لو قطع الرحم فلا يجوز قطع الإنسان له إذا كانت الخصومة تتعلق بالدنيا، فلا يجوز هجره أبدا فوق الثلاث كسائر المسلمين، بل هو آكد وأشد. أما إذا كان لأمر شرعي يتعلق بالدين، كان يكون على بدعة ظاهرة ونصح ولم ينتصح، ورأى الإنسان أنه يرضعه بهجره، فلا بأس بذلك إذا كان ذلك للأخ أو للأخت أو للخالة أو للخالي. أما الأب والأم فله جران أبدا مهما كان، ولو كان على الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحتى لو هجر ولو آذى الأرحام الإنسان فإنه لا يجوز له أن يهجرهم، كما جاء في الحديث في الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القطيعة مع حصول ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يقطع أخاه أو أن يقطع أخته أو أن يقطع خاله أو خالته أو عمه أو عمته من أجل ذلك. أما إذا كان لأمر شرعي يتعلق ببدعة، يتعلق برجل قبور مثلا، رجل ما أهل البدع والأهواء، رجل على معاصي كبيرة من أكل الربا أو تجارة المخدرات، وهو عمي أو خالي أو أخي أو كذا، ونصحته كثيرا ولم ينتصح، ورأيت أن الهجر أقوم له، فحينئذ يهجر هذا الإنسان، فيكون هجرا شرعيا كسائر الحقوق التي تمضي معنا في كل باب. فالحق ثابت ولا إشكال في ذلك، وأيضا المؤاخذة الشرعية ثابتة، فحرمة المسلم في دمه ثابتة، والقصاص منه ثابت، ولا تعارض بين الأمرين. كذلك صلة الرحم قائمة، ولكن إن خالفها أمر شرعي. أما أمر دنيوي فلا يجوز أبدا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يزور خوفه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا في عموم المسلمين، فكيف بالرحم؟ نعم.
قال حفظه الله: الثاني الانقطاع عن الأقارب وهجرانهم لأدنى سبب. والهجر دون سبب شرعي لا يسوغ، بل الصلة واجبة ولو آذاك الأقارب في ذاتك. والواصل من يصل رحمه وأقاربه يقطعونها، كما روى البخاري ومسلم، كما روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي،
وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
معنى ذلك لو مهما كان، وكلام النبي واضح لما قال له الرجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، إذا ما الذي بقي؟ ما بقي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني التراب الساخن، إشارة إلى أنك إنما يأثمون بهذا الفعل وينالون من ذلك مغبة عظيمة، ولكن ينبغي أن تصلهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فأنت معان عليهم. وقال النبي ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يكافئ غيره إذا أحسن إليه، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فكلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتعلق ذلك بأمر شرعي. نعم. كان يكون الإنسان مثلا أخت متبرجة وعضاء مثلا بالحجاب كثيرا، ومع ذلك لم تستجب، فرأى أن يقاطعها ردعا لها عسى أن ترجع، أو مثلا أخ يجلس على المقاهي ونصحه كثيرا ويمشي مع أصحاب السوء فرأى أنه لو هجره يكون أنفع له. نعم.
الثالث ترك التعرف على الأقارب والاتصال بهم ولو هاتفيا إذا،
لكن الحاصل أن ذلك للأسف الشديد لا يحصل القطيعة بهذا السبب، لما تحصل القطيعة بالدرهم والدينار، إشكالات في مواريث وفي حقوق ولو لأقل المبالغ وأدفع الأسباب. أما الدين يعني يشرب أخوه مخدرات ولا ما يشرب، تتبرج أختك، يبتدع ما يبتدع، كل هذا يقول أصلا أخي عمل إيه يعني، والله كلمت أخي، وتراه حليما في هذا الباب. لكن إذا كان في الدرهم والدينار تقول له أنت أخي وتقبل رأسه وتقول له هذا أخوك، أقول لا لا، أولادي حق بهذا، أنا رجل مفرط في حقوق أولادي إن تركت له شيء. يا أخي لكن أخوك وكذا وسامحه والله يخلف عليه، مهما تقول له ما يسمع نصيحتك. لكن إذا جئت في أمر دنيوي مهما شجعت على ذلك ومهما حثثته على ذلك ما يستجيب لك، يقول له أخي أعمل إيه يعني، أسيب أخوي أو ما شاء الله بتاع موالد صحيح بس أعمل إيه، وادي تعرف صلة الأرحام هكذا الناس. نعم.
قال ترك التعرف على الأقارب والاتصال بهم ولو هاتفيا إذا لم يمكن زيارتهم.
نعم.
الرابع إهمال الأقارب الفقراء وعدم مواساتهم بالمال وحسن المعاملة. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وهو حديث صحيح. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو حديث حسن.
وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه لما منع النفقة عن مسطح الذي كان ينفق عليه وهو رجل بدري، فلما حصلت فتنة عائشة رضي الله عنها وكان قد نقل الحديث، فامتنع أبو بكر رضي الله عنه من النفقة عليه وهو أكرم المسلمين، أبو بكر رضي الله عنه وهو أكرم المسلمين والذي بذل ماله في سبيل الله وبنى الله عز وجل الإسلام على ماله في أول الدعوة، لكن كطبيعة بشرية يتناقل حديث في ابنته فلذة كبده، فالأمر صعب وعظيم. ولك أن تتخيل أن الصديق الذي أوقف ماله كله لله يمنع هذه الدريهمات عن مسطح، يعني لك تتخيل الحال التي وصل إليها أبو بكر في ذلك، ومع ذلك لما منع أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى، لأن أصحاب الهمم العالية وأصحاب الأيادي البيضاء الذين بنى الله عز وجل الإسلام بأموالهم لا يرضى الله لهم سبحانه وتعالى دون هذا المقام. فأنت ابتليت في مصطح، فإذا ابتليت فيه وقد حصل ما حصل منه ونقل الحديث، فلا تتنازل عن هذه الرتبة العلية التي هي لك. لهذا قال سبحانه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم. لا يأتلي يعني لا يحلف، فالإلاء والحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى، لا تحلفن أن تمتنع عن النفقة على أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ألا تحبون يغفر الله لكم؟ وذلك لأن حسنة بدر حسنة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى خاطب أبا بكر: ألا تحب أبا بكر أن يغفر الله لك؟ فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم أرجع النفقة إلى مصطح رضي الله عنه. نعم.
قال حفظه الله: الخامس التساهل بالنفقة على الأقارب الذين تلزم النفقة عليهم، فالنفقة لازمة على الأقارب إذا لم يكن لهم من ينفق عليهم، وإذا كان يرثهم، لقول تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن لم يكن وارثا استحب له الإنفاق بحسب سعته، وفي ذلك من الفضل الخير الكثير. وقد روى طارق المحاربي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وابن حبان بسند حسن. وقوله أمك أي أعطي أمك.
إذا النفق على الأقارب تكون واجبة وتكون مستحبة. تكون واجبة إذا تعين ذلك عليك ولم يجد القريب من ينفق وأنت ترثه، فيتعين عليك ذلك من أخ وأخت ومن عم وكذا. فإذا كنت أنت ترثه، يعني لو مات ورثته أنت، كان يكون مثلا لك أخ وهذا الأخ متزوج وليس له أولاد، وأنت عصبته، فإن مات هذا الأخ فتأخذ امرأته الربع والباقي لك أنت وإخوانك، فحينئذ ترثه. فلهذا تجب نفقتك عليه لما كنت غانما، إذا مات تكون غارما إذا احتاج، فتجب النفقة عليك، تجب النفقة عليك إذا كنت ترثه. وإذا تعدد الوارثون فالنفقة عليهم على حسب ميراثهم منه، على حسب الميراث منهم. فإذا كان مثلا أخ وأخت، فالأخ يرث ينفق عليه ضعف الأخت على حسب ميراثها منه وعلى حسب ما يأخذ منه. فإن لم يكن ورثا له فنفقة مستحبة، ينفق عليه استحبابا، رجل فقير ابن عمك ابن خالك كذا، فيسحب لك أن تنفق وأن تواسيه بالمال. أما كوجوب النفقة فإن النفقة تجب عليك. ولهذا هل يجوز أن تخرج الزكاة للأخ إذا كان محتاجا وفقيرا وأنت ترثه، هل يجوز أن تخرج الزكاة له؟ نقول: يجب نفقتك عليه، يجب نفقته عليك، ولا تخرج له من الزكاة، لا تخرج له من الزكاة، لأنه من تجب عليه النفقة لا يخرج النفقة الواجبة عليه من الزكاة، وإنما يخرج من النفقة الواجبة كالابن مثلا، فإنك لا تخرج الزكاة للابن، والابن ما يخرج الزكاة للأب. كذلك الأخ لا يخرج الزكاة لأخيه إذا كان يرثه. أما لو أخوك هذا عنده ولد ذكر، إذا معناه أنك محجوب عن ميراثه، وبالتالي لا تكون النفقة واجبة عليك، ومن هنا يجوز لك أن تخرج الزكاة له. هذا هو قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلى أنه إذا ضاق مالك ما يسع أنك تخرج الزكاة ثم تنفق عليه، إذا ضاق مالك عن ذلك فإنك تخرج له من الزكاة ولو كنت وارثا إياه، فإنك تخرج له من الزكاة. إذا ضاق مالك عن هذا فإنك تخرج المال، لكن الجماهير كما قلنا على أن الزكاة لا تخرج له طالما أنك ترثه. فطارة تكون نفقة واجبة وطارة تكون نفقة مستحبة. متى تكون واجبة؟ تكون نفقة واجبة عليه متى؟ إذا كنت ترثه. نعم تمام، على حسب ميراثك منه، وإلا نعم. أي نعم. لو ايه؟ ولو حتى لو لو وليد، احنا النظر الى انه ترث ولا ما ترث، ليس انه هو يعال من ابنه او ما يعال، فتكون النفقة هنا واجبة او مستحب. نعم. لكن لو انك، لو افترضنا مثلا انك لا ترثه، ولكن هذا الرجل يعطب لانه ليس هناك من ينفق عليه، او انك محجوب بمن لا يستطيع ان ينفق عليه وهذا يعطب، فهذا الذي يظهر انه تجب النفقة حينئذ على ارحامه، تجب النفقة تكون هنا عند الاضطرار، تجب النفقة على كالزوجة مثلا، فانه لا يجب النفقة عليها فيما يتعلق فيما يبتعد عن الطعام والشراب والكسوة وكذا، ولكن اذا لم يكن لها من ينفق عليها واصيبت مثلا بشيء تهلك بسببه فانه يتعين عليك ان تنفق عليها، تعين عليك، والا فالاصل انك لا يتعين عليك ان تنفق عليها ما كان زائدا عن المطعم والمشرب والملبس والسكن وغير ذلك، لا يتعين عليك ان تنفق عليها من جهة العلاج وكذا، ولكن اذا كان لا احد ينفق عليها فانه يتعين عليك ذلك ان كانت تعطب. نعم. مين الايه؟ هذا من باب المروءة، لكن من باب النفقة الواجبة، النفقة الواجبة يقابلها فقط المأكل والمشرب والمسكن وكذا، أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك حتى الثياب التي تكون زائدة عن الحاجة، ما يجب على الزوج أن يأتي لها بثياب كثير وبحلي كثير ويأتي لها بأثاث واسع، هذا تريد ذلك من مالك أو من أبيك إذا كان زائدا، وكذلك التعب. أين؟ لا مش تذهب إلى أبي، أبوه ينفق عليه، هذا الواجب، لكن طبعا هو كله بواسي ويكون هناك الألفة بين رجل وبين زوجته، لكن نحن نتكلم عن المشاحة، يعني مثلا الآن زوجتك تحتاج إلى عملية مثلا ب20,000 جنيه وأنت رجل موظف ما عندك شيء، ها؟ وأبوها عنده مال، هنا تمسكوا بعض، نجي نحكم بينكم بقى، نقول أنت ما عليكش، ما يقولكش بقى أنت كلتها مش عارف لحم ورميت عظم وكلام من هذا القبيل، لأنه ما يجب عليك النفقة، هذا هو، يعني رجل عنده مال، أبوها عنده مال وعنده أطيان وأنت ما عندك شيء، لكن كلاكما معدم مثلا يعني النفقة على قدرها وهي ما عندها تتعاونا، لكن بحيث يعرف كل واحد حقه، واخد بالك؟ مثل الآن مثلا لو غضبت زوجتك وراحت إلى بيت أبيه، وراحت إلى بيت أبيه تقول لا عودي يا بنت الحلال أبدا أروح عند أبوي، تروح تجيبها بعد سنة بيعمل لك كشف حساب، كشف حساب ب10,000 جنيه مصاريف البنت وعلاج بنتي وكلام من ده، نعمل إيه يا عم الدكتور؟ سؤال، نعمل إيه؟ سؤال، سؤال الآن، سؤال سؤال سؤال، زوجتك راحت الآن وأبوها عالجها وعامل لك دلوقتي، هو رحت للدكتور فلان في المنصورة، طب يا عم ما تروح لبتاع الصحة اللي هنا، لا رحت المنصورة ورحت مش عارف ايه وكذا وانفق 10,000 جنيه، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما تدفعش، هو اللي ينفق عليه، هو اللي ينفق عليه، واخد بالك؟ لكن من طعام وشرب وملبس يعمل هو اكله وشربه وكلام من ده، ننظر بقى ان هي طلعت ب منك أنت، أنت الذي قلت لها اذهب إلى بيت أبيك لا أريد أن أراك، تقول أنا أجلس مع أولادي تقول لا روح إلى بيت أبيك، فحينئذ يحسب الأب عليك الأكل والشرب وما تحتاج إلى ملبس، أما علاج لا، لكن لو هي طلعت ناشز عود يا بنت الحلال أبدا ده أنا أروح لأبويا وأعرفك شغلك ويبقى تعالى أنت فكر ماليش رجالة، طب خلاص روح رجالتك بقى ياكلوك ويشربوك ويلبسوك ويعالجوك واللي انت عاوزاه، وبالتالي اذا ذهبت لتاتي بامراتك لا شيء عليك ابدا، لان النفقه مقابل الاستمتاع، وهي قد منعت نفسها من منعتك من الاستمتاع به، فيبقى ليس شيء عليها، عليك قبلها في النفقه. فالنفقه التي تجب هي ماذا؟ هي نفقه الماكل والمشرب والملبس وغير ذلك، اما ما زاد على ذلك ف فلا يجب ذلك على الزوج، لا يجب ذلك على الزوج. لكن المواساة طبعا، يعني المواساة عند المواساة وعند الرأفة والرحمة كل ينفق، لكن هذه مشاكل في المجتمع الآن كيف نقضي فيها؟ هذه مشاكل تحصل من علاجات وكذا، من نساء يطالب الآباء بهذه النفقة، ماذا تصنع؟ فلا بد أن يكون عندك الضابط الشرعي. أما المواساة والرأفة دي حاجة تانية، فيش حد يروح يقول لنسيبه هات أمعالك زوجته، وفي حد بيقول يعني كلنا، لكن لا يعلم الناس أن ذلك من قبيل المواساة، وأن ذلك لا يجب عليه، وأن ذلك لا يجب إلا إذا عدم المنفق عليها فماشي، هنا حينئذ ماشي، واخد بالك؟ لأن النفقة التي تجب على الإنسان بقدر، النفقة التي تجب على الإنسان بقدر. مثل ابن الآن، ابن في الجامعة وخرج الجامعة ويقدر يكسب، ما عادش واجب عليه النفقة. لكن مين اللي بيرمي ولده يقول له روح يلا حتى مثلا لو كان؟ كلنا بينفق، لكن ما يجب عليه. ابني اذا قوي على الكسب لم يعد عليه النفقه، لكن لو كان صغير تجب عليه النفقه، واخد بالك؟ كذلك المراه قد تكون اغنى من الزوج ولها عند ابيها كذا، والاب غني، قد تكون هي اغنى من الزوج فلا تجب نفقه. ومن هنا زينب امراه ابن مسعود رضي الله عنه لما أرادت أن تصدق قال ابن مسعود طيب إحنا أولى، أنا زوجك أنا أولى بالصدقة، قالت لا حتى أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق علي، فإن الصدقة علي صدقة وصلة، يعني من ناحية صدقة ومن ناحية صلة، فلو كان يجب عليها ذلك لألزمها ولما احتاجت أن ترجع إلى رسول الله. لكن ابن مسعود ما يستفتي الرسول في النفقة على امرأته، لكن المرأة تستفتي النبي في النفقة على زوجها. ليه؟ لأن المرأة لا تلزم بالنفقة على زوجها، لكن الحاصل المرأة تساعد زوجها، لكن عند الحقوق لا تجب، حتى ولو هي صاحبة مليارات وأنت ما عندك شيء لا تجب نفقتك عليها، لكن من باب الألفة ومن باب المواساة هذا شيء آخر. نعم. كذلك البهائم، نفقة البهائم تجب عليك نفقة البهائم، مثلا طالما في حوزتك، فباب النفقات ولهذا العلماء ذكروا باب النفقات، ذكروه باب النفقة على الأهل والأولاد والمماليك والبهائم، بل النفقات تتفاوت، يعني نفقة على الزوجة آكد من النفقة على الوالد، إذا كان الوالد شيء فنفقتي على زوجتي آكد من النفقة على الوالد، نفقة على الوالد من قبيل الإحسان إلا إذا كان معدما، إنما نفقة على الزوجة من قبيل المعاوضة، أنا أستمتع بها إذا نفقته علي، إنما الوالد نفقته من قبيل الإحسان، فالنفقة على الزوجة آكد من النفقة على الوالدين. لكن الإحسان مفتوح، لكن نحن نتكلم عن مسألة النفقة في وجوبها وعدمها، فنقول إذا كان الواحد سيرث من كان معدما فإن نفقته تجب عليك. ليه؟ لأنك غانم إذا مات. ولهذا لماذا جعلت دية الخطأ على العصبة، على أولاد عمك وإخوانك وكذا؟ لماذا؟ لأنهم يرثون منك، وارد أن يرثوا منك، ابن العم والعم وكذا يرث، فلو مت أنت عن زوجة وبنات وابن عم، ابن عم بيرث، كذلك يغرم إذا حصل منك قتل الخطأ يغرم مقابل هذا. فهذا أمر قررته الشريعة وقائم على قمة الوسطية والعدل والإنصاف. ثم بعد باب الواجبات هذه ينفتح لك باب الاستحباب وباب الإحسان. باب الإحسان هذا باب واسع مترامي الأطراف، أنا عندي زوجتي لن أذهب إلى أبيها وأقول والله أعطيني 100 جنيه لكي مثلا أكشف على ابنتك أو كذا، ما هو أعطيه، نعم ما أذهب إليه، هذا الحاصل كلنا يفعل ذلك. لكن عند النزاع، عند المشاحة، عند كذا وكذا، لا نفقتها في ذلك ليست واجبة علي. نعم. تابعة للولد، لأن الولد للزوج فالولد على الزوج. نعم.
قال الزواج الأول التساهل في اختيار المرأة، وإن مما يتأكد على مريد الزواج أن يحرص على الزوجة الدينة،
الولادة العقيقة الأشياء هذه كلها، لأنها تتعلق بالولد، متعلقة بالولد. نعم.
وإن مما يتأكد على مريد الزواج أن يحرص على الزوجة الدينة التي تعينه
لكن
على
لكن كما يحصل الآن مثلا بعض الآباء يكون عنده مثلا رجل مثلا لوضعه في المجتمع يقول لك لا أنا زوجتي مش هتولد، بنتي مش هتولد عند فلان، أنت تروح ده أحسن مستشفى مش عارف إيه ب 12000 جنيه، يا عم احنا عندنا 1000 جنيه خلاص نخلص، بل بناخد من ال 1000 جنيه 400 جنيه، يعني بعد ما نديله 1000 ناخد 400، يبقى 600 جنيه، لا بنت ما تقولتش لا بد احسن مستشفى، طيب خلاص خد ال 1000 جنيه اللي عليا مثلا وانت حط ال 11000 جنيه وولدها في احسن مستشفى. هذا يحصل يا اخواني، هذا يحصل في المجتمع. طب ماذا نصنع؟ اروح انا انفق 12000 جنيه؟ خلاص انت عايز احسن مستشفى ودي احسن مستشفى. نعم. لا لا لا، إنما إذا بلغت استطاع في مالها. نعم.
قال وإن مما يتأكد على مريد الزواج أن يحرص على الزوجة الدينة التي تعينه على أمر الله وعلى الطاعات، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأحمد وغيره، عن أبي سعيد الخدري نحوه بإسناد صحيح، ولمسلم نحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
والمرأة كذلك مأمورة أن تختار صاحب الدين، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فالمرأة مأمورة أن تنكح الصالح وكذلك الرجل. نعم. نعم. ايه
هي في البيت وعلى خلاف مع زوجها، وطبعا يعني في معاصي معاه في اي طرف،
ان كانت على خلاف لكنها لا تمتنع منه اذا ارادها ان يستمتع بها، نعم النفقه واجبه طالما في البيت. اما اذا كانت في البيت وتمتنع عن النفق وعن الاستمتاع ان يستمتع بها، لا لا ينفق عليه، النفقه مقابل الاستمتاع. أيما امرأة نشزت فمنعت زوجها من الاستمتاع بها لا نفقة لها ولو كانت في البيت. نعم.
قال الثاني عدم تمكين الخاطب من الرؤية الشرعية، فالخاطب يستحب له أن يرى ما يظهر غالبا من المرأة كالوجه واليدين ويتأمل فيها وفي ما يدعوه إلى نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عقد على امرأة أو أراد الزواج انظر إليها، رواه مسلم. وروى أحمد بإسناد صحيح.
ينظر إلى الوجه والكفين، ولا داعي أن تتشدد المرأة في ذلك، إذا كانت مثلا منتقبة أن تتشدد فلا تظهر إلا اليسير من الوجه، وتلبس مثلا عباءتها الواسعة المعروفة والإسدال وكذا وكذا، بحيث لا تظهر لا يظهر حجم مثلا بدنها إذا كانت نحيفة أو إذا كانت مثلا سمينة أو كذا، لكن ينبغي ألا فينبغي ألا يقع التشدد في هذا، وينبغي أن يقع في مثل ذلك مراعاة المقصد الذي من أجله شرعت الرؤية. فمثلا الأخت تكون مثلا قد لفت شعرها بشيء فقط أشربه ولفت الشعر لا داعي الخمار الكبير مثلا، لكن تغطي الرأس مع الصدر بهذا الشيء اليسير اللي يبين للزوج أكثر أكبر قدر من الوجه وملامح الوجه. كذلك مثلا لو أنها خرجت في ثياب البيت العادية لكن بأكمام مثلا طويلة، لكن لا بأس حينئذ، لو الثياب بني لو ثياب في شيء من الزينة ما في إشكال أيضا، بحيث يتسنى للخاطب أن يتعرف أيضا على بدنها من جهة هذا، لأن كل هذا يا أخوان يدعو للنكاح، لأنه انظر إليها انظر إليها، قال النبي انظر إليها، ثم لم يبين الحد الذي ينظر إليه من المرأة، لهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة. نعم هناك الأمر بالنظر، لكن ما حد النظر؟ فمنهم من يقول الوجه والكفان، ومنهم من يقول له أكثر من ذلك، بل لو استطاع أن يتخفى فينظر إلى ما هو أكثر من ذلك المدعو للنكاح، ما هو أكثر من ذلك، شرط أن يكون رجلا دينا قصيدا الخطبة فعلا فلا بأس، فحينئذ نقول في مثل هذا المجلس للتعرف على المخطوبة لا ينبغي أن يكون هناك التشدد، يعني وجه الكفان، يعني وجه الكفان بل أقل من حجم الوجه الطبيعي. لا، لابد أن يعني المرأة تراعي هذا المقصد، وبالتالي تكون الثياب العادية. لو لبست مثلا تيير أو كذا مما يسبق ما في إشكال، هذا ما في إشكال. ولو لبست الثياب العادية في البيت مثلا ما في إشكال. لو أنها لبست أشرب ولفت بالعنق والرأس ما في إشكال، يعني الشيء الذي يدعو إلى النكاح في ذلك. ولا ينبغي التشدد، لأن بعض الأخوات تتشدد في هذا تشددا بالغا. نعم، لأن النبي قال انظر إليها، وانظر إليها فإنه أحرى أن يدمى بينكما. ليست المسألة يعني فقط الملامح، ثم بقى إذا أراد أن يتعرف على ما هو أكثر من ذلك يكون هذا عن طريق أمه، عن طريق أخته. نعم، فهو يأخذ هذا الأمر. طيب، يقول بعض الإخوة كان يسألنا أمس، يقول كم القدر من الوقت الذي يجلس الواحد فيه مع مخطوبته؟ ليس هناك قدر في من جهة الوقت في الشارع، ليس هناك قدر في وقت 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقة، لكن إلى ما يحصل به معرفة تامة للإنسان، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، على حسب ما يعني يتمكن الإنسان من الرؤية في هذا. نعم.
وروى أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم.
طيب، لو قال أنا أريد أن أنظر إلى 5 ثم أتخير في النهاية أحبهن إلي، فهل الشارع منع من ذلك مثلا، أو الأمر على الساعة؟ الذي يظهر أن النظر إلى المخطوبة على خلاف الأصل، وأنه إنما شرع لك أن تنظر لهذا المقصد. ومعروف القاعدة الشرعية أن الحاجة تقدر بقدره وعليه، فإنه توسع أن ينظر الرجل إلى المرأة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم يختار في النهاية، ولكن يذهب إلى المرأة فينظر إليها، فإن أعجبته فالحمد لله، وإذا ما أعجبته تركها إلى غيره وتنتهي المسألة. أما أن يذهب إلى هذه وتلك وكذا حتى تصل إلى 5 ويأتي واحد يقول لا ده في واحدة في بلقاس كذا، وبعدين واحد يقول لا ده في واحدة في مرسى مطروح ما أدري إيه، وهكذا يتنقل ثم في النهاية كذا، لا، البيوت ليس دخولها سهلا، وعليه هذا من التوسع في الحاجة، هذا من التوسع. والشارع إنما أذن لك أن تنظر على خلاف الأصل لحاجتك، والحاجة تقدر بقدرها، وأرى أن هذا من التوسع وأنه زيادة على الحاجة. تذهب إلى المرأة إن أعجبتك فالحمد لله، وإذا ما أعجبتك فاتركها وانظر إلى غيرها، ولو نظرت إلى 100 امرأة، لكن تكون تاركا 99 لأنه لم تقع المرأة منك موقعا. أما أن تذهب في نهاية تختار، هذا لا شك فيه طبعا يعني دخول بيوت، وفيه حساسية في هذا الباب وغير ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يتوسع هذا التوسع. نعم.
وروى أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم.
انتبه، أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، لا لشيء آخر، أو حتى إذا أردت أن أخطب فأكون علما بهذه المرأة، أو أنظر إلى هذه وتلك ثم أتخير في النهاية. نعم، كل هذا من التوسع.
ولا يسوغ للرجل أن ينظر لمن لم يرد خطبتها، وكذلك لا ينظر إليها في خلوة.
نعم.
أو مع ترك الحشمة.
تمام.
إنما يباح له النظر إليها مع عدم علمها، أو مع علمها وأهلها إذا كانت رؤيته لها ممكنة. أما عرض الأهل بناتهن بحجة الخطبة فهذا مما لا يسوغ ولا يفعله أهل الغيرة، وإنما يباح النظر لمن علم منه الصدق في الزواج أو نعم. بعد الخطبة، والله أعلم.
يعني ما يجيش مثلا واحد يقول والله ابنتي لو جلست في البيت لم تخطب، فتذهب إلى تعين في صيدلية، ولا تروح تشتغل في محل حتى يراها الشباب، فيتقدم واحد لخطبتها، فأكثر مقاصد الذين يخرجون البنات إلى محلات العمل هو من أجل الخطبة أولا، ولهذا إذا جاءت بالخطيب أو بالخاطب تركت العمل غالبا، غالبا تترك العمل. والتي تتعرض للخطاب طبعا لن تتعرض بنقاب وستر كامل بقفاز وكذا وشراب في الرجلين، وإنما تتعرض بماذا؟ بكامل الزينة، وهذا والعياذ بالله من المعاصي ولا يجوز هذا. نعم.
قال الثالث: تأخير الزواج لما بعد الدراسة، وهذا مخالف لما أمر به المسلم من تحصين فرجه ونفسه، والزواج المبكر غالبا يكون معه صحة البدن والعقل وراحة النفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. فتأخير الزواج لما بعد الدراسة من الرجل أو المرأة عمل غريب ألقي علينا من غيرنا، ولا تعرف أمة الإسلام مثل هذا. فإذا كان مستطيعا للنفقات وكان عاقلا يعاشر المرأة بالمعروف، فمثله يستحب له الزواج أو يجب بحسب الحال، وكذلك الفتاة. والزواج المبكر دواء للجنسين، وأي دواء لا سيما في هذا الزمان.
إذن الضابط ما هو؟ الضابط هو صلاحية الولد للزواج وصلاحية البنت للزواج. صلاحية الولد لأن يقيم بيتا وأن يؤسس بيتا، وصلاحية الفتاة للزواج أيضا من جهة عقلها وتدبير بيتها. كان ذلك بعد 15 أو كان ذلك بعد 20، أنهت التعليم أو لم تنهي التعليم، لا نجعل هذا التعليم حدا، فإن الناس يتشددون في ذلك. ابنتي تتزوج قبل أن تنهي التعليم، أو ولدي يتزوج قبل أن ينهي التعليم، هذا مخالف. ليه مخالف؟ مخالف لماذا؟ هل الحد حد التعليم نزل من السماء في كتاب أو في سنة؟ المهم الصلاحي، إن آنسنا رشدا من البنت أو من الولد فإننا نبكر، والزواج المبكر دواء لكثير من الأمراض، أقصد أمراض الشهوات، فإنه ما حصل الذي يحصل في الشوارع من التعديات وانتهاك الأعراض إلا بتأخر أسنان الزواج إلى مثلا سن قد يصل واحد فيه إلى 30 من عمره أو كذا، ولا يكون صاحب ديانة فيقع في المحرمات إلى أن يأتي للزواج. ولهذا وللأسف الشديد، وهذا أمر مقرر لا يخالف فيه أو لا يختلف فيه اثنان، أن الآن يأتي الولد إلى صحبة وتأتي البنت إلى صحبة إلى سن الزواج، صحبة بيسلوا بعضه. ولهذا صار هناك زميلات الدراسة وزميلات العمل وزميلات الشارع وزميلات كذا وكذا، بل وصل الأمر إلى أن تكون الصحبة داخل البيوت، يعني الولد يذهب إلى زميلته يذاكر معه في بيته، وصل الأمر إلى هذا الحد عادي جدا. والبنت لها أكثر من صديق في الكلية وتزامل ويزاملها. أما لو كان هناك زواج مبكر فإن ذلك محل الإعفاف. ولهذا النبي ماذا قال في حديث ابن مسعود؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما قال من أنهى تعليما أو من بلغ 30 أبدا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فيتزوج الوالد عنده 17 سنة إذا كان مؤهلا، أو البنت تتزوج عندها 15 سنة. ولهذا قانون منع الزواج في مثلا 15 أو 16، وإنما يكون سن الزواج إلى 18 أو كذا، هذا لا شك أنه مصادم للشريعة، مخالف للشريعة، ولم يكن هذا من قبل. شوف اليوم لو تقل سنة عن السن القانوني أو كذا، الناس تعتبر كأن هذا تحديد شرعي. طيب من قبل ما كان؟ من قبل ما كان 14 سنة تقريبا كان من قبل، مثل ما كان الختان في الدنيا كلها وفي المستشفيات. الآن لا صارت جريمة الختان. طب لماذا ما كان جريمة في الماضي؟ ولماذا ما كان انتهاك لحرمة المرأة في الماضي؟ فهذه مثل هذه الأشياء إنما هي تضييق على أبواب العفة. وعليه هل هنا يطاع ولي الأمر في هذا؟ الجواب: يطاع ولي الأمر في الطاعة، أما المعصية فلا يطاع ولي الأمر. ولهذا لو جاء واحد مثلا لابنتك وعندها سن 16 أو كذا وأراد أن يتزوجها، وكان بالإمكان تزويج الفتاة وضمان الحقوق من هذه الجهة ما في إشكال أبدا، ولا تعد أنت مخالفا لولي الأمر في ذلك، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، إنما تكون في المعروف. ما نؤخر بنت حتى تنحرف، ولا أؤخر ابن حتى ينحرف، أو ولد مثلا يصلحه الزواج في 16 أو بنت يصلحها الزواج في 16 وأخرها من أجل هذا. إنما الطاعة في المعروف، لكن من غير تشغيب، لا يخرج الإنسان على المنبر أو يشغب أو غير ذلك، نقول من الباب العملي. فالباب العملي ما يلزمني هذا، ما يلزمني هذا، ما يلزمني هذا، لأن الزواج المبكر هذا فيه من المنافع ما لا يحصيه إلا الله. لكن المجتمع لما نفر من هذا وابتعد المجتمع عن هذا صار جريمة للأسف الشديد، سبحان الله العظيم. يعني جريمة الزنا وانتهاك الأعراض، وانتهاك الأعراض ليس جريمة عند المجتمع بقدر ما يكون جريمة إذا تزوجت البنت في السن المبكرة أو تزوج الولد في السن المبكر، مثل التعدد فيكون جريمتها في المجتمع. أما أن الإنسان الزوج يكون له أكثر من امرأة يعاشرها ولو في الحرام، هذا لا يعد للأسف الشديد يعني أمرا تقف عنده المرأة ويقف عنده رجل. حتى صهرك قد يقول الله يهديه، نعمل إيه يعني، الله يهديه، لكن لو تزوجت امرأة أخرى ما قال الله يهديه، قال الله يخذف ويأخذ ابنته عنده ولا ترجع إليك إلا إذا طلقت الأولى أو تطلق ابنته. لكن لو أنه زوج ابنته فعل ما فعل من معصر، الله يهدي نعمل ايه، والله حاولنا فيه نعمل ايه، الله يهدي، وهكذا. فنحن لا نطاوع المجتمع في هذا، بل نقرر قواعد العفة في المجتمع للتماشى مع الشريعة، تتماشى مع الشريعة، نقرر هذه القواعد. لكن شريطة يا اخواني ان تكون البنت صالحة، ان تكون البنت صالحة بمعنى ان تكون البنت عاقلة، ان تكون البنت قادرة على ادارة بيت، ان تكون البنت قادرة على اعداد طعام وكذا. ايضا لا اذهب بابنتي التي لا تحسن شيئا من ذلك، لا تحسن شيئا من ذلك فتفشل بعد شهر. يبقى النظر الى اهلية البنت، اهلية الولد، صلاحية البنت، صلاحية الولد، بغض النظر عن السن، لانه لم يرد في الشارع نص يحدد السن، لا 16 ولا 15 ولا 14 ولا كذا، بل لو تزوجت البنت قبل ان تبلغ. ولهذا قال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، الصغيرة التي لم تبلغ الحيض عدتها، إذا لها عدة، إذا الصغيرة تزوج وعدتها صغيرة وعدتها بالأشهر ليست بالحيض. لماذا؟ لأنها ما تحيض. لكن حينما تكون صالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج عائشة في هذا السن، في سن التاسعة، وكانت صغيرة، لكن ما أكمل عقلها رضي الله عنها، كانت كاملة العقل رضي الله عنها. وللأسف الشديد لم ينقم المجتمع الجاهلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك متخذا ذلك طعنا فيه. يعني ما رأينا كفار قريش ولا رأينا يهود المدينة يقولون كيف تزوج محمد في سن التاسعة، امرأة في سن التاسعة ويدخل به. الآن المجتمع المسلم ينقم عليك إن تزوجت في هذا السن المبكر. هذا كله لماذا يا أخوان؟ لماذا ما في ختان؟ لماذا يتأخر سن الزواج؟ ليه؟ ذلك يشجع على الجرائم، لا هذا يشجع على الجريمة ولا شك. لهذا الإنسان حسيب نفسه وينظر إلى ما يعف أولاده من أولاد ذكور ومن بنات. إذا بلغ الولد، إذا بلغت البنت سنا تصلح للنكاح فلا يتأخر الإنسان في هذا. نعم نعم. وجنوب أفريقيا يعني ما كانش معروف على عهد رسول الله في مكة والمدينة وكان. وعليه ايه؟ لا، اولا ختان البنت ليس واجبا، ان شئت ان تختن ابنتك وان شئت فلا، عادي. الكلام فيما هو لان الختان بالنسبة للبنت مكرومة، مكرومة وهو تهذيب لشهوتها، لأن البنت تختلف بعض ما تختلف. لكن الكلام فيما هو الكلام في تحريم الختان، هذا هو. لكن ابنتك إن شئت أن تختنها فافعل إن كانت تحتاج إلى ذلك، وإذا ما احتاجت حاجة يعني هي سنة مكرمة للمرأة، لكن تأتي أنت إلى هذه السنة وتجعلها محرمة بل جريمة، يعني كان الأول التحريم بعدين بعد ذلك التجريم. فهذا الختان تختلف البنت، البنات تختلف، البيئات بيئة حارة بيئة كذا تختلف، لأن هو المراد تهذيب الشهوة ليس منع، ولهذا قال ولا تخفضي، يعني ليبقى ما تستمتع به المرأة من ذلك. فالأمر عادي فيما يتعلق بالسنية والمكرومية وكذا وكذا، لكن هو الإشكال أن يتحول ذلك إلى التحريم، أن يتحول ذلك إلى الإجرام. لماذا هذا كله؟ يبقى هنا مقصد من وراء ذلك. جميع بقى التعليلات من انتهاك الحرمة المرأة لأنه أخذ عضو منها ولأنه هذا الكلام لماذا لم يظهر إلا الآن؟ لماذا لم يظهر من 1400 سنة؟ والذي يتكلم بهذا الكلام زوجته، لأن معروف هذا هو فقط من 20 سنة الكلام هذا أو أقل من 20 سنة، يمكن بعد 95، لكن قبل ذلك امرأتك التي معك مختتنة، وأمك مختتنة، وعمتك وخالتك، لماذا ما جاءت انتهاك الحرمة إلا، لماذا ما ظهر الفقه هذا والشرع هذا إلا الآن؟ لم يكن قولا في الكتب حتى نقول مثله. قول الكتب الموجود سنة أو واجب، هذا بالنسبة لختان المرأة هو سنة أو واجب، هذا القول الموجود، سواء يعبر بقى عن السنة بالسنية أو يعبر عنها بالمكرمة، هذه الأمر فيها واسع، واخد بالك؟ لكن لا أقل من هذا، إذا فتحت كل كتب الفقه لا يمكن تجد في كتاب من كتب الفقه أبدا أنه حرام. لهذا لما أراد للأسف الشديد من أهل العلم من يلوي عنق الأحكام الشرعية ويستخرج، يوم يأتي إلى قواعد عامة يقول هذا انتهاك ولا يجوز قطع جزء من جسم الإنسان وهذا كذا وهذا كذا، هذا على وجه المشروع، كما يقطع من الرجل أيضا جزء، ولكن هذا على وجه المشروع، لكن مشروعية ذلك واجبة، ومشروعية ذلك في المرأة مستحبة أو مكرمة أو واجب على قول بعض أهل العلم. فإذا أخذ من بدن الإنسان على وفق الشرع فلا يقال انتهاك، فلا يقال ذلك انتهاك، ولهذا الشعور والأظفار وهذه الأشياء، ومثل ما يؤخذ من إنسان، ومثل خرم أذن الفتاة، كل ذلك طالما على وجه مشروع نتابع فيه الشريعة فلا يكون انتهاكا لبدن الإنسان. لكن هو المقاصد معروفة من وراء ذلك، أو المسلمين غرر بهم من وراء تعليمات الغرب التي للأسف الشديد تريد أن نكون مجتمعا شهوانيا وشبهاتيا، ولهذا نحن نعيش بين شبهات يلقيها علينا من شكوك في شريعتنا وديننا، ومن شهوات تؤجج وتسعر الشهوة حتى لا يبقى لك شاب مستقيم. ولهذا اليوم الشاب اللي يكون عنده 20 سنة أو 18 سنة ويجلس في حلق العلم اليوم وملتحي ويمسك مصحفه وسواكه وكذا، هذا صحابي، يعني كالصحابي في غربته، كالصحابي في غربة الإسلام في أول الأمر. يعني الشاب اليوم الواحد يقبل رأسه صراحة، الشاب الذي عنده من الفتيات في الجامعة وعنده من الشهوات في الجامعة يستطيع اليوم إذا ترك هذا وعزف عن ذلك ومكث في المسجد يكون مشغولا بحفظ القرآن أو حفظ السنة أو كذا، هذا يعني من آيات الله في هذا العصر. نعم نعم. لا الصلاحية الولد، أما بالنسبة للولد لو ختنته في الأسبوع الأول ما في إشكال، إنما البنت لا، البنت يتأخر بها حتى يكون عضوها قد استوى يعرف نأخذ منه أو لا نأخذ، إنما البنت ما يأخذ البنت من السنة الأولى والثانية، لا البنت تتأخر حتى يصلح العضو لأن تأخذ منه أو لا تأخذ. أما الولد لا، لو من سن يومين ثلاثة أربعة أسبوع شهر ما في إشكال.
قال الرابع: الزيادة في المهر بما لا يطاق، والأصل ألا تحديد في المهر، لكن الزيادة الفاحشة مخالفة للهدي النبوي، وكذلك هي ذريعة إلى العزوف عن الزواج، وما كان هكذا ينبغي سد بابه. فعلى أولياء النساء التخفيف في المهور وتخير الصالحين لمولياتهم. فقد كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته 12 أوقية ونصفا، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد.
وجاء عند مسلم أن النبي لما بلغه رجل قد دفع مهرا كبيرا فقال: كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، يعني تجيب الفلوس مني كأنكم تقطعون من الجبل، أرفقوا. وهذا أمر أيضا تجاوزنا فيه أخوان تجاوزا عظيما، حتى صد الشباب عن الزواج. ده الشاب اليوم إذا أراد أن يتزوج ماذا يصنع؟ الشاب المجتهد الذي أنهى تعليمه وعنده وظيفته ب1000 جنيه أو 1500 جنيه وليس له أب ينفق عليه أو يزوجه، كيف يتزوج؟ من شقة ومن أثاث ومن مهر وغير ذلك، يحتاج إلى 100,000 لو كان عنده الشقة مثلا. فهذا لا شك أنه من المغالاة التي صدت الناس عن هذا الباب، ويرفق الناس بعضهم ببعض. نعم.
قال الخامس: تشريع المرأة مع النساء ومعها زوجها. وفي ذلك محظوران: الأول التشبه بالكفار في التشريع هذا باشتراك الزوج والزوجة في مكان مرتفع مع يصاحبه سلام قريبات الزوجة وأقرباء الزوج ودخول بعضهم. الثاني نظر الرجال إلى النساء غير محارمه ممن تبرجت بزينة، وربما أودب
أو ربما عندهم التشريع، يعني التشريع اللي هو مثل ما سمينا احنا الصفحة أو عرض، يعني المسرح، تخرج العروس والعروسة على المسرح. نعم.
وربما أبدوا سيقانهن ووجوههن، وهذا لا يحل، ولولا أن هذا الفعل قد رؤي وسمع به لما كنا نصدق أن أهل التوحيد والغيرة على الدين يفعلونه، فالله المستعان.
نعم.
السادس التساهل في مراعاة أداب الزفاف. السابع الإسراف في الطعام. الثامن الإسراف في الإنارة. وقد تقدم لنا أدلة النهي عن الإسراف كقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشأة. متفق عليه. فالسنة الاقتصاد ووضع ما يكفي،
يعني من وليمة، ولهذا الوليمة لم يحدد لها العلماء شيئا يجب، ولكن المستحب أن تكون شاة، وأن يكون الإنسان يولم بلحم كان وجدا، لأن النبي قال أولم ولم بشاة، لكن إذا لم يكن قادرا أولم بأي شيء، يعني مثلا واحد يعمل ولمة فول وطعمية وكذا، هذا اللي يقدر عليه ما في إشكال. النبي أولم على صفية بهذا بالصويق وكذا، فلو كان قادرا لم يقدر إلا على هذا وعد طعاما من هذا الباب ما في إشكال، لكن إذا كان وجدا فالأولى أن يكون أقل ذلك شاة يطعم الناس ويدعون له. نعم.
فالسن
نعم في اللحم وكذا الاستحباب، لا ولو احنا في فيما يعد فيها، اما بالنسبة لحكم الوليمة في ذاتها الاستحباب، ان يفعل الانسان ذلك هذا مستحب له، اما ما يطبخ فيها فليس هناك، ان كان الانسان يقدر على اللحم فذاك الافضل لوصية النبي به. نعم.
قال: فالسنة الاقتصاد ووضع ما يكفي، ومراعاة الكرم دون إسراف، والتوسط خير.
نعم.
التاسع إلقاء الدراهم في أثناء حفل الزواج قد تكون عرضة لمهانة ما فيها من ذكر الله، فتعظيم أسماء الله وآياته مطلوب حيث كانت في دراهم أو أوراق أو غير ذلك، لقول تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
إلقاء الدراهم في أثناء حفل الزواج يعني وهذا كنا نراه نحن صغار، يعني الواحد مثلا يأتي بمال ويرميها كذا على العروس، تكون النساء عند العروس في العروس المرأة، أو يكون الرجال عند العروس الرجل فيلقون هذا. هذه كانت من عادة قديمة، ويبدو أنها كانت عند العرب أيضا، وجاء في بعض النصوص الإشارة إلى هذا. فهو هنا الشيخ يمنعها إذا كانت العملة عليها اسم الله عز وجل، يعني الريال مثلا مكتوب عليه قل والله أحد الله صمد، مكتوب آية الكرسي، مكتوب سورة الإخلاص مثلا، فهذا يؤدي إلى امتهانه لأنه يداس، والأولاد الصغار يجرون إلى هنا وهنا وده يأخذ وده يأخذ، فعرض الإهانة. دل هذا عنه لو لم يكن كذلك ما في بأس، مثل هذا ما في بأس. نعم. فإن قال قائل هذا إهدار أموال، نقول ليس إهدار، هو أصلا يرميه ليلتقطه الصغار، هذا من نوع الفرح، وإلا هو لن يذهب قرش واحد. اطمئن، فليس من باب الإهدار. نعم. وإنما هي من يعني من الفرح ومضار الفرح، فما في بأس. نعم. لا لا لا، يعني هذا باب وهذا باب، يعني دخول الخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل، هو هنا المقصد هنا العملة التي فيها اسم الله عز وجل، هل يعمل فيها أظن تسمع الفقهاء بالنثر أو الانتثار أو شيء من هذا، تسمع عند الفقهاء، هل المانع العمل نفسه ولا لما في لما في العملة من ذكر الله عز وجل فيتعرض اسم الله عز وجل لإهانة. إنما دي مسألة أخرى، مسألة الدخول بالخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل بهذا باب آخر. أيضا هل من الإهانة أن الإنسان يدخل مثلا معه العملة إلى دورة المياه أو ليس كذلك؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك لأنه تبع، أما ما كان مثلا من كتاب الله عز وجل مصحف أو كذا فلا يدخل به الإنسان، لكن كتاب علم عملة ورقية عليها مثلا اسم الله عز وجل أو كذا في بعضها، الذي يظهر أن ذلك يقع تبعا ولا إشكال في ذلك. نعم نعم. في النوبة لا، لأن النوبة قصد افتراس الشيء، هذا ما هو نوبة، إنما هذا مال أخرجته باختياري، أنا عندي مثلا جنيه بجيبه مثلا إربع أو كذا، أو مثلا 10 جنيه منهم إربع وارمي بحيث يفرح الصبيان والصغار وكذا، هذا ليس نهبة، إنما النهبة أنك تأخذ ما ليس بحقك، لكن هذا تبذل، أنت ما تأخذ، هذا بذل، والصغير أنت تعطيه ليأخذ، أنت إنما تعطيه ليأخذ. نعم. أين أين مثل واحد في الحرم أحيانا مثلا، لو أنت مثلا معك جايب صدق، عايز صدقة تتصدق بها أو شيء، مثلا جايب علب تمر أو كذا، فتجد طبعا الناس بيهجموا عليك، خاص بتتركها وكل يأخذ، أو ريالات، لو جيت تعطي واحد ريال تلاقي عندك 10 فورا، سبحان الله، مراقب اي واحد طلع من جيبه يديد ريالة 10، انا فانت مثلا لو معك مثلا فكة ولا 10 ريال انت بترميهم هم كل يأخذ مثلا، فهذا يختلف عن النوبة او شيء من هذا، لانه النوبة غصب. نعم نعم. امر وسعية معروفة عندهم. نعم نعم نعم. ايه نعم، يكون على المصحف. نعم نعم. حديث انس يعني فيه ضعف. نعم.
قال حفظه الله: العاشر احضار المغنين والمغنيات والاشرطة التي فيها غناء وموسيقى، وهذا لا يحل، فاستعمال المعازف لا يجوز، وقد تقدمت الادلة على ذلك من القرآن والسنة واقوال الصحابة. والمشروع استعمال الدف للنساء مع الكلام الحسن والغناء المشروع ليلة الزواج والبناء، وفي ما شرعه الله غنية عن المحرمات.
يعني ليس استعمال الدف محرما، ولا الغناء الخالي من الفاحشة بين النساء محرما، افرح يا اخي افرح ما في اشكال، ولكن على وفق الشرع، فالنساء مع النساء والرجال مع الرجال. اما المشروع بالضرب على الدف والانشاد والغناء بين النساء، اما الرجال فلا يشرع للرجال ضرب الدف ولا الغناء، وهذا من التشبه، هذا من التشبه عند الرجال لا يجوز، اما عند النساء فنعم. نعم،
هذا مع أن أولئك المغنين والمغنيات يأخذون مالا حراما، والمعطي قد أنفق في حرام.
نعم.
وربما كان ألوفا كثيرة، فهذه منهيات متتالية، وقى الله الواقعين فيها شرها وألزمهم إيانا الحق والهدى. نعم. الحادي عشر، استعمال مكبرات الصوت للنساء. المرأة مأمورة بخفض صوتها حتى في العبادات الشرعية، فكيف بغيرها؟ فاستعمال مكبرات الصوت لهن لا وجه له ولا يسوغ مطلقا.
نعم.
الثاني عشر، التقاط الصور في حفل الزواج للنساء وغيرهن، والتصوير يمنع منه بجميع أنواعه، وللنساء أشد، حيث يمكن أن يرى صورهن الرجال كما حصل ووقع، وربما انتشرت صور النساء ولو مع شدة التحفظ إلى جماعات من الرجال، فكان في هذا هتك لحرمتهن وإساءة لآبائهن وعوائلهن. وأدلة المنع من التصوير معلومة تقدمت، والمرأة عورة فتصويرها أبلغ في المنع.
ما.
الثالث عشر، الإنكار على من أخذ أكثر من واحدة.
لكن انظر إلى الآن ما تقوم به محلات التصوير من عرض العروس وزوجه على وجهات الاستديو، هذا يتنافى مع الغيرة، يتنافى مع الغيرة على غيرة الإنسان على عرضه. كيف يسمح الواحد لنفسه أن يصور مع امرأته ثم يلصق ذلك على وجهات المحل؟ كيف يسمح هذا أصلا؟ أو يصور مع امرأته ويعلق ذلك في محل استقبال الأضياف، كيف يكون هذا؟ لكن هذه كلها عادات الحقيقة قاتلة، والإنسان يحمد على غيرته. أما أن يكون الإنسان ديوثا لا يبالي أن تظهر امرأته أو يظهر مفاتنها أو كذا أو كذا، فما يجري في ليالي العرس والأفراح من اختلاط سافر وإظهار العورات، هذا يتنافى مع الغيرة، مع الرجولة، مع الغيرة والرجولة. فالإنسان يحمد في غيرته. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو أن رجل وجد مع امرأته رجلا ما يأتي بأربعة شهداء أو يقتلوا فتقتلونه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أربعة شهداء. فقال سعد: يا رسول الله، والله لو رأيته لعالجته بسيف، أي لبادرت إليه بسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير منا. وجاء عند البخاري في إفراد الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وغيرة الله، ما أحد أغير من الله عز وجل، وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فالغيرة محمودة للإنسان، لا يترك حريمه هكذا يختلطون كيف، ولا في هذه المناسبات، ولا يأتي الواحد ويكون شابا ويأتي بعروسه على المسرح وكل الناس ينظرون إلى العروس، وهو ينظر إلى الناس، يعني هو ما ينظر إلى العروس أصلا، هو ينظر إلى الناس والناس تنظر إلى العروس، ما يحتاجون منه إنما ينظرون إلى العروس. وبين أيدي الاثنين من الراقصات الرسميات وغير الرسميات، المجاملات والأقارب وغير ذلك، يتحول كل الناس إلى راقصين وراقصات. هذا أمر عجيب، يعني صراحة يظهر في الناس، هذا أمر عجيب جدا جدا جدا. وكم الجرائم، وكم النساء اللواتي يرقبن في هذا الوقت، فيحاول اقتناصهن في أي وقت. وليست المرأة إذا خرجت بهذا مأمونة من أن يعتد عليها، وليس الشاب الذي يظهر في هذه المحلات مأمونا في نيته وقصده. تقول لي ده يوم فرح وكذا ودع الناس يفرحون وغير ذلك، لا. ولهذا المصائب الآن كثرت وعظمت، وقل بيت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يعني لا نجد فيه مثل هذه الأشياء. فالواجب على الناس الحفاظ على مثل هذه الأشياء والتشدد في هذا الباب. دعوا الناس يقول أنت متشدد، روح هات زوجتك بإسدالها الأسود، إنما هي زوجتك لك. ثم إن أتت إلى بيتك الكوافير والفستان الابيض وكل هذا ما في اشكال، ما في اشكال انعم بها انت وحدك. وايضا تكون المراه للنساء. اما انا اتي ياتي الواحد بعروسه في ابهى حلتها واجمل منظرها ليعرض ذلك على الناس، اين الغيره في هذا؟ نعم.
قال الثالث عشر الانكار
صارت تصور بالفيديوهات الان، وممكن صاحبه ياخذ هذا الفيديو وده ياخذ هذا الفيديو. عجيب والله انت، مسائل سبحان الله فوق الخيال. نعم.
الانكار على من اخذ اكثر من واحده، وهذا من البلايا التي اظهرها اعداء الشرع.
حديث الشاب الذي كان حديث عرس، وكان يجاهد مع النبي، وكان النبي ياذن له لانه شاب حديث عرس، كان ياذن له في بعد منتصف النهار او كما جاء في الروايه. ولما عاد وجد امراته العروس هذه على الباب، يا الله على الباب على الباب، فغار غيظا شديدا. قالت انا والله ما خرجت، لكن انظر ما 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 بالداخل. ودخل فوجد حيه فاخترط بسيفه فاضطربت، فلا يدرى اماتت قبلها او ماتت قبلها. لكن غير شديد ان يراها على الباب، غير شديدا. نعم.
قال الانكار على من اخذ اكثر من واحده، وهذا من البلايا التي اظهرها اعداء الشرع، اذ جواز التعدد شريعه محكمه، وما كان كذلك فيتلقى بالتسليم والإذعان والقبول. وأما الإنكار على من أخذ زوجتين أو أكثر فلا يكاد يصدر إلا من جاهل أو ذي شبهة قذفها في قلبه أرباب الشهوات في وسائلهم المختلفة.
شوف يا أخواني، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لآمرنهم فليغيرن شرع الله. شوف أنت تتكلم عما مضى، الناس بعيدون عنك. يا جماعة حافظوا على الأعراض، يا جماعة حافظوا على كذا، يا جماعة لا تفعل كل ما مضى. ما لا نريد غلاء في المهور، لا نريد حفلات، لا نريد كذا. الناس لا يأبهون إليك، حتى إذا جئت الأمر مشروعي من التعدد أو كذا وقف الناس لك. ليه يا أخي؟ ماذا صنعت لك زوجتك؟ ماذا صنعت؟ قصرت معك؟ لا والله، هي خير النساء كما كانت عائشة خير النساء، ولكن أتزوج فيها شيء؟ هذا الله سبحانه وتعالى شرع هذا الأمر. ما الضير في هذا الباب؟ لا، كل الضير في هذا الباب. وإنسان ليس بوفي، وإنسان لا يقدر، أي التزام ده؟ التزام إيه؟ واحدة مسكينة كانت خادمة عنده وكذا وكذا ولم تقصر ثم تزوج عليه، أي التزام ده؟ هو ده الدين، هكذا يصورنا. لكن لو جيت أنت تقول له أي التزام هذا؟ هو ده الدين؟ التبرج، الصفور، الخروج، كذا؟ أبدا، ما يطاوعك فيما تقول ده. أما إذا أتيت إلى الأمر المشروع إذا به وحش كافر كشر عن أنيابه، إلا لابد. حتى ابتليت بعض الأخوات بهذا وتقف تقول أنا ما أستطيع. نعم الله شرعه لكن أنا ما أستطيع. يعني إيه الله شرعه وأنا ما أستطيع؟ يعني إيه؟ يعني إيه الله شرعه وأنا ما أستطيع؟ طيب وعليه يا أختي؟ وعليه أسأل الله أن يصبرني، جزاك الله خيرا. وعليه أسأل الله أن يخفف غيرتي، جزاك الله خيرا. وعليه لن أدخل بيتك أبدا، إما انطلقة وإما لا. هذا الذي لا يجوز. قال النبي أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن أنت عند غيرة تدعين الله سبحانه وتعالى أن يذيب عنك، ما في إشكال. تريدين عدلا في القسم، ما في إشكال. وهكذا. لكن أن يقف الأمر عند الطلاق و يعني هدم البيوت من أجل هذا، أنت آثمة ثم آثمة ثم آثمة. أنت آثمة لأنك طلبت الطلاق في غير ما بأس، أنت آثمة لأن صدرك متس على هذه الرخصة، أنت آثمة لأنك صرت مثالا سيئا في هذا الباب للمجتمع، والمجتمع يحارب هذا، أنت آثمة، وهكذا. فلماذا؟ أما الغيرة، نعم زوجات النبي غيرنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الغيرة لا تتصرف في غير أمر المشروع، إنما الغيرة تأخذ حدها المشروع. ولهذا زينب بنت جحش التي كانت تسامي عائشة في الفضل تقول عائشة: ما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب بنت جحش، أي لم تكن امرأة أحظى عند رسول الله بالمكانة مني عند رسول الله إلا ما كان من زينب. ولكن لما حصلت فتنة عائشة ومحنة عائشة رضي الله عنها، واستشار النبي زينب، فرصة تقول ما شاءت، ولا سيما ان الامر هنا الذي يخاط فيه في عرض عائشة ولأصحاب العلم والديانة أساليب يمكن أن يستعملوها في هذا الباب، ولو أنهم ما والله ما ممكن أن تقول لرسول الله يعني دعك منها، لأن صراحة ما في إشاعة بدون أصل يعني، ولكن أنا مش أقول حاجة لا، بس يعني مما يعرف عند من له إيه علم وكذا ممكن يضع مثل هذه الأشياء في قالب آخر. لكن زينب رضي الله عنها لم تقل شيئا من ذلك، قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة رضي الله عنها عصمها الورع، مع المنافسة تقول عصمها الورع. طيب عائشة يا أخواني ألا تغار من زينب؟ البخاري يقول كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب على رأسي عائشة وحزب على رأسي زينب. إذا في غيرة، غيرة شديدة. عائشة تضع رجلها في الخشاش لما النبي في ليلة مع صفية في السفر وتقول تلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله مع زوجتي، يعني الغيرة في قمة، لكن لم تتصرف تلك الغيرة في غير مصرفها الشرعي. فالأخت تغار ماشي، تتحايل قبل الزواج ده أنت لو تجوزت مش عارف إيه ماشي، لكن عند الجد طبعا لا، لا تضحي ببيتها ولا تضحي بكذا وكذا. مثل ما وقع من نساء النبي، إذا دخل عليك فقولي استعيذي بالله منه. غارت عائشة عند البخاري لما جاءت خولة بنت حكيم تعرض نفسها على النبي، فقالت عائشة أما تستحي المرأة من كنا أن تاب نفسها للرجل ويتغار، فأنزل الله قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. فقالت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في مرضاتك. فالغيرة لا تصرف غير في غير مصرفها الشرعي، أما هي موجودة نعم. فالشاهد يا أخواني سبحان الله انقلبت الأمور، فالمجتمع صار في المعاصي ينفتح. أما إذا جئنا على الطاعات وجئنا على المصالح، والله يا أخواني التعدد وهذا فيه من المصالح، ليست المسألة مسائل شهوة، إنما إعفاف مرأة، امرأة فقدت زوجها وهي لا تخبر المجتمع ولا تستطيع أن تعمل مع الناس، لو جاء رجل فعفها ومنع من إساءة ظلمها. أمس فقط عشان أقول لكم فقط كيف يصل أمر المجتمع، أمس يا إخواني امرأة في سن الأربعين ومات زوجها ولها أولاد وهي تريد إعفاف نفسها، الأب يمنع، الإخوة يمنعون، العصبة لدرجة أقول للأخ اللي بيسألني في مسألة هذه المرأة، طيب أبوها متعسف يبقى زوج أخوها متعسف، طب شوف يا أخي عمها، العيلة أبدا، عيشي لعيالك خلاص تزني بقى، عيشي لعيالك كيف يعني عيش. وهل إذا تزوجت منعت عيشة أولادها؟ أليس من أخص حقوقي هذا؟ يعني المرأة أخواني تخرج في الشارع تقول يا ناس اتقوا الله فيه أريد زوجا، إيه يعني هذه العادة في المجتمع الآن؟ حتى إن البنت ممكن يموت زوجها في حادث أو كذا أو تطلق عند 25 أو 23 ومحكوم عليها أن تبقى مع أولادها، والمجتمع لك دي بنت ممتازة عاشت لأولادها، يا سلام. وهل ينافي أن تعيش لأولادها أن تعف نفسها؟ أليس الله قد جعل في المرأة الميل إلى الرجل وفي الرجل الميل إلى المرأة؟ وما الذي يعيب الرجل لو دفن امرأته اليوم بعد أسبوع جاب امرأة؟ إيه يعني؟ وما الذي يعيب المرأة إذا خرجت من عدتها؟ حديث سبيعة يا أخواني لما وضعت الحمل تعرضت للخطاب، وأبو السنابل يقول كيف تتعرضين للخطاب الآن لسه فما الذي يعيب هذا؟ لكن المجتمع ألا ترون إنه سبحان الله الأمر على خلاف المشروع؟ ولو آمرناه فليغيرون شرع الله، فمحكوم على المرأة أنها تبقى هكذا، لا تتزوج، عيشي لأولادك، عيشي لكذا، عيشي لكذا. هذا من العادات السيئة ومن الأمور الحقيقة المجحفة بالمرأة. بل لو مات الرجل وعنده 70 سنة يريد أن يتزوج فليتزوج، ولو المرأة احتاجت إلى زوج عندها احتاجت إلى زوج وهي عندها 40 سنة أو أكثر أو أقل، لماذا يا إخواني يحرم الإنسان 40 سنة من زوجة، أو تحرم المرأة إلى أن تموت 30 سنة من زوج؟ اوعى تفكر المسألة مسألة شهوة، بالعكس حاجة الرجل في كبر سنه وحاجة المرأة في كبر سنها الى. ولهذا يا اخواني والله نرى هذا، الرجل عند السبعين او كذا اذا ماتت امرأته انت ترى الانكسار الذي يحصل له والذي لا يسده اي احد، ابنه تحت رجليه، بنته تحت رجليه، زوجة ابنه، ابدا هي المرأة، انكسار عجيب يحصل للإنسان، واخد بالك، يحصل للإنسان إذا ماتت امرأته مثلا في سن معين. فلماذا المجتمع يحارب هذا؟ ولهذا يجب إحنا على المنابر نبين هذا المجتمع ونتكلم في هذه الأشياء بحيث ينكسر مثل هذا الركام من المخالفات. نعم، قال وهذا من البلايا.
قال
نعم،
قال تعالى
صحيح هذا لا شك. نعم
قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج أكثر من واحدة وكذا جماعات الصحابة. فالتعدد مباح وجائز، وربما كان مستحبا في حق من لم تكفه واحدة ورغب في التعدد.
احنا عرضنا في الاعتكاف الماضي قبل الماضي، عرضنا عروسا، لو في حد عنده عروسة، عندنا عروس، عندنا عريس، وقلنا من مواصفاته يا جماعة، اول حاجة مواصفات ان هو عنده 85 سنة 85 عاما ويريد الزواج. نعم، طب نكتفي بهذا القدر. لا هو الغيرة موجودة، أسماء بنت عميس تزوجت كام؟ بس هو مالوش علاقة بحاكم أو مش حاكم، هذا من قديم الزمان، هي الغيرة موجودة حتى في إبراهيم عليه السلام بين هاجر وسارة، حصل غيرة، الغيرة موجودة لأن هذه طبيعة مفطورة عليها. لكن في مجتمع بتختلف إيه بقى؟ كلما يكون المجتمع الإيمان فيه زائدا بنتغلب على هذه الإيه؟ الغير. فإذا خفت المسألة، خف الإيمان، زادت المخالفة. وإلا هو عبد الناصر منع الجوز الأربعة والخمسة والستة، عندنا ناس من جوزة سبعة يطلق ويعمل وزمان. هذا في المجتمع، إذا هذا هو المجتمع، يعني المقصود إنه الناس لو أرادوا الشرع أنت الآن عايز تتجوز، طب خلاص راح عبد الناصر يلا روح اتجوز، روح اتجوز دلوقتي، ما عادش حاجة دلوقتي خالص. في كل الجبهات صحيح. نعم نعم بدأ لا ما هو ما زاد على الوحيدة، الوحيدة هي الأصل، ولهذا قال فإن خفتم فواحد، هذه الأصل. وإلى من الإشارة إلى التعدد، والتعدد يبدأ من المثنى، مثنى وثلاثة وأربعة. نعم، من مرجحاتنا إحنا وإلى لو بدأنا يبقى النص أيوة طبعا انت مش عاوز ولا ايه؟ هات لي معلوماتك كلها. دي كلها حاجات طبعا كثيرة تتبع برضو مراحل التشريع، ودي الحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولعل الله عز وجل أراد مكافأة خديجة لفضلها وصدقها يعني هي المسألة مثل ختان الآن. نقول أيضا التعدد ليس واجبا، لكن المهم حارب، والختان ليس واجبا لكن لا تحارب، هو المقصد هذا، أنك تحارب معارضة التشريع، خد بالك دي واحد. الأمر الثاني أن السنة كلها بركة، كل السنة بركة، ما يكون إنسان عنده كثرة أولاده كثرة زوجات وأرحام. لا، أنا مثلا دلوقتي متزوج من مكان معين، البلد كلها التي منها زوجتي إنما هي معي، واخد بالك، وعرفت هذا وارتبطت بهذا، تنزل تدعو وهذا يكرمك، وهذا هذه بلدة. إذن أنت فتحت بلدا بزوجة فتحت بلدا، فلو حصلت تعدد نفس المسألة، تعدد من هنا ومن هنا، وأواصر ويعني اتصالات وغير ذلك من المنافع، ما الله به عليم. نعم.